بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فوصلنا في كتاب الداء والدواء إلى ذكر الأمور الأربعة التي من أحرزها فقد أحرز دينه، وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. وهذا تمهيد لما بعده، وخصوصا فيما يتعلق ب المسائل التي مردها إلى حفظ الفروج وأسباب الوقوع في الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية، مع ما سيذكره رحمه الله تعالى من بعض الأنواع من الداء وما يتبع ذلك من ذكر الدواء لهذه الأمور وهذه المسائل التي سيذكرها إن شاء الله. فهذه أربعة أمور سوف يأتي تفصيلها الآن من كلام المصنف. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به.
الأربعة التي قلناها، التي هي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. نعم.
فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى أولى هذه الأربع الأبواب الأربعة، وهي اللحظات. واللحظات جمع لحظة، والمراد به اللحظ، ولحظ العين أي ما تلحظه وما تراه، التي هي رائد الشهوة. والرائد هو الذي يتقدم القوم، الرائد هو الذي يتقدم القوم ليبصر لهم الكلأ ومواقع المطر والغيث، هذا هو الرائد. فالرائد هنا، وهذا الذي يتقدم الشهوة والذي هو رسولها هي تلك اللحظات، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، وهي نعمة البصر، وهي من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وما عصي الله سبحانه وتعالى إلا بنعمة من نعم الله عز وجل، وما انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى إلا بنعم الله عز وجل. يكرم العبد بالنعمة لأجل أن يشكر الله سبحانه وتعالى بها، فيقابل العبد ذلك بالمعاصي والذنوب بتلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها. والله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بغض أبصارهم، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالله سبحانه وتعالى لما أمر بغض البصر أخبر سبحانه وتعالى بأن في ذلك الزكاة، وهي زكاة النفس وصلاح النفس التي تحصل بغض البصر. ونبه سبحانه وتعالى بعد ذلك فقال: إن الله خبير بما يصنعون. وهذا حتى يعلم أن معصية النظر هي من المعاصي التي قد يستتر بها الإنسان ويتخفى بها. تمشي مع رجل بجانبك ينظر إلى محرم وأنت ما تعلم، ينظر بطرف عينه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله خبير بما يصنعون، حتى ينبه على أن هذه القضية التي تتعلق بغض البصر الله سبحانه وتعالى خبير بها. وعبر بلفظ الخبير هنا لأنه سبحانه وتعالى يعلم بدقائق تلك المسائل وما يتعلق بها. فالله سبحانه وتعالى خبير بما يصنعون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذلك قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وهذا من أسباب دخول الجنة، كما جاء في صدر الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. والمراد بقوله لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى أي نظرة الفجأة، نظرة الفجأة التي لا يقصدها الإنسان، لا يتعمدها، وهي نظرة الفجأة لا نظرة التعمد التي يتقصدها الإنسان فينظر إلى أمر ما متعمدا فليست له الأولى. وقوله فإنما لك الأولى أي معفي عنها، وليست لك الآخرة أي التي تنظر إليها عن قصد وإرادة. وأما حديث النظرة سهم من سهام إبليس فهو حديث فيه مقال، وإن كان معناه حقا، فإن النظرة سهم من سهام إبليس، وهي سهم مسموم. والسهم إذا كان مسموما كان ذلك أبلغ في القتل وأن يردي الإنسان قتيلا لأجل وجود ذلك السم. فإذا كان السهم لوحده ينفذ في بدن الإنسان، فكيف إذا كان ذلك السهم مسموما؟ فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه، قال هذا معنى الحديث، الحديث فيه مقال، وكذلك الحديث الذي بعده: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. ثم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد؟ قال: فإن كنتم لا بد فاعلين، يعني أنكم ستجلسون على الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. ولماذا هنا نبه على غض البصر؟ لأن مجالس الطرقات مدعاة لحصول إطلاق النظر والبصر عند الإنسان لكثرة المارة أمامه، تمر أمامه الفتاة والمرأة، العجوز والصغيرة، الفتاة الأيم والمتزوجة، كل أولئك يمرون عليه في الطريق، فأمر بغض البصر. ثم تذكر ما قاله رحمه الله تعالى أن النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل. هذه الخطوات التي يساق بها الإنسان إلى الوقوع في المحرمات والفواحش يبدأ من نظرة، وتلك النظرة تولد خطرة، والخطرة هي التي تكون في القلب، ما يخطر في القلب هي الخطرة، ثم تولد تلك الخطرة فكرة، فيبدأ يفكر كيف يصل إلى ذلك المطلوب. قال: تولد تلك الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم مصيب حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزيناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقدمان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. سبحان الله، هكذا هي كل المعاصي والذنوب. الإنسان إذا انتهك شيء من حرمات الله سبحانه وتعالى التذ في حينها، وما إن تنتهي تلك اللذة وتنقضي حتى يبدأ في اعتصار الألم في القلب أيا كان هذا الإنسان، إلا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من طمس الله سبحانه وتعالى بصره وبصيرته عن ذلك. فأيا كان الإنسان، الأصل فيه أنه متى ما خالف يجد في نفسه شيء من مغبة تلك المخالفة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها، كما بلغ السهم بين القوس والوتر. أمي الشيخ تفضل.
ومن آفات النظر
أعين العين، العين هن النساء ضخام العيون وحسانها. نعم.
قال رحمه الله: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل، التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. ولي من أبيات: مل السلامة فاغتدت لحظاته، وقفا على طلل يظن
طلل
أحسن الله عليكم مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر ولي من قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء فالقلب منك ذبيح أي ذبيح وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات.
صلى الله العفو والعافية. نعم، يقول رحمه الله تعالى: من آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحروقات. الإنسان في أول الأمر قد يلتذ كما ذكرنا بذلك النظر وما نظر إليه من حسن الأشياء، وسبحان الله الصورة عموما ومحبة الصور من أعظم ما يفتك بدين الإنسان. وإذا نظرت في أول الشرك الذي وقع في العالم فكان مبداه من الصور، أول الشرك وما تعلقت به القلوب من تلك الصور في قوم نوح لما كان فيهم أناس صالحون لما صوروا تلك الصور على قبورهم عبدت كما قال ابن عباس: فلما نسخ العلم عبدت. فالصورة قد تبلغ بالإنسان إلى أن يترك الدين والملة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أوقعت أقوام في الشرك بالله عز وجل، وكم من القصص التي حكيت في أناس قد فارقوا الملة والدين لأجل محاسن امرأة ونحو ذلك، الأشياء يعني سمعناها وعيشنا أصحابها، صلى الله السلام والعافية. ومن هنا يعلم الإنسان أن قضية استصغار المعاصي خطير، خطير جدا، قد يذهب بدينك كله ولا يبقى منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المعصية تعقب معصية، والخسار يعقب خسار ما لم تتدارك للعبد رحمة الله عز وجل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والعجب الذي يشير إليه رحمه الله تعالى أن الإنسان ينظر إلى شيء قد لا يستطيع الوصول إليه أصلاً ويتعلق قلبه بشيء قد لا يصل إليه، كالذي يشتهي الطعام ويبقى يتخيل في مخيلته ذلك الطعام، كيف صورة ذلك الطعام وما طعم ذلك الطعام وما لونه وما ريحه، ويبقى في نفسه لكن ما يذوق منه، ما يذوق منه شيء. هكذا حال الناظر إلى ما لا يحل له ومن لم يحله الله سبحانه وما لم يحله الله سبحانه وتعالى له. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فلا أنت تصبر عن كله ولا أنت تصبر عن بعضه، لكن متى ما أطلقت زال ذلك الصبر عنك، حتى ما يستطيع الإنسان أن يصبر وتصبح له عادة، نسأل الله السلام والعافية. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك متى أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، تنظر إلى شيء لا تستطيع أن تصل إليه ولا أنت قادر عليه. قال: فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي تنتفي التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد، فهو منفي عن الكل، وبالتالي نفي عن كل تلك الآحاد. فإذا هو لم يصل إلى جميع النساء فلا هو يصل إلى هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، من باب الأولى. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، يتشحط يعني يتمرغ في الدم ويضطرب بسبب الجراحات التي فيه، فيتشحط بدمه قتيلا، يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. وقال: من للسلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا. الطلل ما بقي من آثار الديار، هذا هو الطلل، يسمى أطلال، هذا ما بقي من آثار الديار. كن دار يعني قد تكون مهجورة مثلا، أو حتى ما تكون مهجورة قد تكون قد تركت تلك الدار أو نحو ذلك، فهي ما بقي من آثار الديار. فهو قد مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، فهو ينظر إلى ما يظنه جميلا من ذلك الطلل الذي يرسل لحظاته فيه، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا، فما يلبث إلا أن يتشحط في دمه. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكان من قلب الناظر. فهذه النظرة تعقب الإنسان مكان للمنظور إليه في قلب الناظر، ويبقى حتى سبحان الله وكانت نظرة عابرة إلى محرم يبقى لها أثر في النفس، يبقى لها أثر في النفس، حتى أن النفس أحيانا قد تراود الإنسان على إتباعها نظرة أخرى فثالثة فرابعة وهكذا. ولي من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب، لأنه سيأتيه بالعطب والمرض ونحو ذلك. يقول: أعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب. إنسان تعطيه سكين، تعطيه سكين يجرح يده، ثم ترجع تعطيه السكين ويرجع يجرح يده، ثم تعطيه سكين ويرجع ويجرح يده، ثم تعطيه سكين ويرجع ويجرح يده، وهكذا. هذا هو حال الناظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، كالذي يعطى ما يجرح به قلبه. قال: وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. قد لا يبرأ الجرح، ما زال الجرح ما برئ، ومع ذلك يستدعي جراحة غيرها، فيتبع النظرة بنظرة أخرى وهكذا، حتى نسأل الله السلامة والعافية يعني ما يبقى في القلب هذا مكان موضع للجراحة أصلا. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح.
نعم.
وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا، من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنه كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها.
نعم. انتقل إلى فصل في ذكر الباب الثاني، وهو باب الخطرات، وهي جمع خطرة، وهي ما يخطر على القلب، ما يخطر على القلب أو في القلب، جمع خطرة الخطرات. قال: فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر. الأصل عندك تلك النظرة، والنظرة تولد تلك الخطرة التي هي المبدأ الذي يبتدئ به الإنسان، إما إلى خير وإما إلى شر. فإما أن يردع النفس عن الشر وينتقل إلى خير، وإما أن يعني يترك النفس ويسبلها حتى يصيب منها ذلك الشر مصابا في مقتل. ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فما تكون عندك همة وعزيمة على فعل الخير أو الشر إلا من الخطرة التي تخطر على القلب. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات، أي رغما عنه. الخطرة تبدأ عند الإنسان عارضة، وهنا أول ما تعرض على الإنسان هو محل ردة الفعل التي يجب على الإنسان أن يستجيب هنا، إلى إما إلى داعي الهوى والشهوة، وإما إلى داعي طاعة الرحمن. في أول ما تعرض له الخطرة، فإن ترددت واستمرت ساقت إلى المهالك، نسأل الله السلام والعافية. ولكن إن دفعها في أول ما خطرت بباله، هنا نجا بحول الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: وتتزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. سراب بقيعة، تخيل وجود سراب كأنه ماء بقيعة، وهي الأرض المنخفضة، جمع قاع، القيعة جمع قاع، ترى فيه سراب من بعد، فإذا اقتربت تجد أن ذلك السراب لا شيء، لا يوجد شيء. قال حتى يظنه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقوله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، أي وجد ذلك الظمآن أو ذلك الكافر، فيأتي يوم القيامة وقد وفاه الله سبحانه وتعالى حسابه على ما كان من ذلك السراب الذي يظنه ماء وهو يتبع ذلك السراب ولا يزال، وأقبح من ذلك إذا كان يعلم أن ذلك سراب، يعلم أنه سراب ومع ذلك يجري خلفه. أخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه. فهذا أقلهم همة، كما يقول المصنف رحمه الله تعالى في موضع آخر، يقول إلى الناس من همته فوق العرش، ومن الناس من همته في الحش، والحش هو مواضع القدر والنجاسات. وأخس الناس همة من جعل تلك الخطرات تسوقه وتكون رائدا له إلى المحرمات، فهي لعمر الله رؤوس أموال المفسدين ومتاجر البطالين. البطالين جمع بطال، وهو فاعل من بطل، والبطال هو الذي لا يجد العمل، الإنسان الذي لا يجد العمل، وهي قوت النفس الفارغة. هكذا الإنسان فارغ ما عنده شيء، اشتغل بمحارم الله عز وجل. وإذا كان الإنسان مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى فما يجد في قلبه مكان يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه النفس ما ينبغي للعبد المؤمن أن يفسح لها المجال للفراغ حتى تقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى، إلا ما كان من الفراغ الذي يستغلها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا الفراغ مطلوب، يبحث عن هذا الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هنا مطلوب هذا الفراغ أن يبحث عنه الإنسان لأجل أن يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل الشيخ. قوله وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال. الزورة هي المرة الواحدة من الزيارة، هذه تسمى زورة، زورة تسمى زورة. وذكر المثال الذي ذكرناه قبل قليل الذي يتوهم الطعام ويتخيل الطعام. نعم تفضل الشيخ.
ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. الخطرات أربعة أصول. خطرات يريد بها الإنسان أن يستجلب منافع دنيا، وخطرات يريد أن يدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يدفع بها مضار آخرته. هذه أربعة أصول، أربعة أصول، ثنتان منهما تتعلق بالدنيا وثنتان منهما تتعلق بالآخرة. هذا حال الناس في جميع أمور الحياة. الإنسان بطبعه يبحث عن ما يسعده وعن ما يدفع الضر عنه، ما يجلب مصلحة ويدفع عنه مفسدة. هذا الإنسان بطبعه، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، هذا هو طبع الإنسان. الذي يتزوج يستجلب منفعة ويدفع مضرة عن نفسه، سواء في أمر الدين أو الدنيا. الذي يقرأ القرآن يستجلب مصلحة ويدفع مضرة. الذي يصلي يستجلب منفعة ويدفع مضرة. الذي يرحل يسافر من منطقة إلى منطقة يستجلب مصلحة ويدفع مضرة، له مصلحة في ذلك لابد، أو يدفع مضرة معينة لابد. هكذا حال الإنسان، يريد أن يصل، حتى ولو كانت تلك المصلحة هي مصلحة قد تتعلق بنفسه بطريق يعني غير مباشر. هكذا هذا هو طبع الإنسان في أصل حركاته وسكناته، قد تعرض بعض الأشياء لكن هذا هو الأصل. قال: فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا انحصرت له فيها، فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. متى ما اجتمعت عنده أكثر من خطرة من الخطرات الأربع لم يتركها لغيرها. فالإنسان إذا اجتمع له جلب مصلحة ودفع مضرة، لا يتركها لأجل دفع مضرة فقط، بل يأخذ الأعلى والأكمل والأفضل، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها، الأشياء التي تتعلق بها، قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. ثم قال: وبقي قسمان آخران. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، أو ممكن يكون ضبطها يفوت. فكل منهما ما يدعو إلى تقديمه، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. الأول مهم لكنه يفوت، والثاني غير مهم، عفوا الأول مهم لكنه لا يفوت، والثاني مهم، أو عفوا غير مهم ويفوت، الثاني غير مهم ويفوت، هذا الثاني. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، هذا غير مهم لكنه قد يفوت على الإنسان، والأول مهم ولكنه لا يفوت الإنسان. ذلك لأجل أنه غير مهم، ولكنه لأجل أنه قد يفوت على الإنسان. ودعني أضرب لك يعني مثلا قد تكون عندك يعني زيارة صديق، وعندك أيضا زيارة أحد الوالدين. زيارة الوالدين أهم، وقد يعني تكون فيها سعة، يعني تستطيع أن تزوره الظهر أو العصر أو المغرب أو اليوم أو غدا، ويأتيك صديق مسافر من بلد أخرى، أو يعني عنده حاجة معينة أو شيء معين. لا شك أن الأصل تقديم الوالد على الصديق، لكن ذاك مثلا عنده شيء يفوت أو يريد أن تقضي له حاجة تفوت، فهنا أيهما تقدم؟ وهذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى لما قال: وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما. الفقيه المسلم إذا كان فقيها في دينه نظر في الأمور فوازن بينهما، إذا كان عنده واجب لم يقدمه على المندوب، وإذا كان عنده فرض عين إذا كان عنده واجب قدمه على المندوب نعذرة، وإذا كان عنده فرض عين قدمه على الفرض الكفائي، وإذا كان عنده واجب وقت محدد في وقت مؤقت قدمه على الواجب الذي له وقت موسع، وإذا كان عنده أمر هو عبادة وقت قدمه على أمر آخر ليس بعبادة وقت. وهكذا هو الفقيه يقدم ويوازن بين المصالح والمفاسد، وبين الترجيح بين تلك المصالح أيضا، الترجيح بين المصالح حتى المصالح تتزاحم فيقدم مصلحة على مصلحة أخرى، كما أن المفاسد تتزاحم فيؤخر مفسدة على مفسدة أخرى. ولذلك يقول: ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب، فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك. يعني هذا في أمور كثيرة، في قراءة القرآن مثلا مع حضور وقت الصلاة، أيهما يقدم الإنسان؟ قراءة القرآن عظيم، لكن حضرت صلاة فريضة يقدم القراءة القرآن على صلاة الفريضة؟ لا. وهكذا أظن نقف هنا، صلى الله عليه وفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.